أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال الإمام الهادي للحق عليه السلام: وأما قوله جل جلاله وتقدس عن أن يشبهه شيء أو يناله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون. يكذبون قراءة عاصم ويكذبون قراءة نافع. فقد يخرج على معنيين وكلاهما إن شاء الله للحق مصيبان. فأما أحدهما فأن يكون المرض الذي في قلوبهم هو الشك الذي هم فيه يلعبون من جحدانهم لما يرون من آيات ربهم، فقلوبهم لذلك مريضة فلا يؤدون لله سبحانه من فرائضه فريضة، فهم في شكهم ولعبهم يترددون وفي طخياء حيرتهم يعمهون، كما قال الله سبحانه: بل هم في شك يلعبون. فقد تكون زيادة الله لهم من المرض الذي ذكر أنه في قلوبهم لشكهم وضلالهم هو مما يزيد نبيه صلى الله عليه وآله من الوحي والبرهان وتنزيل ما نزل من القرآن الذي به مرضت قلوبهم ومنه دويت صدورهم. فكل ما زاد الله نبيه منه تبيانا وعلما وخيرا وفضلا وحكما ازداد لذلك مرض قلوبهم تراكما، وزادهم الله بتنزيل الحق غيظا وغما. وقد يكون ذلك المرض حل في قلوبهم لشدة الحسد منهم لنبيهم صلى الله عليه وآله على ما جعل الله من البركات واليمن في كل الحالات لديه، ولما خصه الله به دونهم وآثره به سبحانه عليهم من هبوط الملائكة نحوه وما عظم به له خطره وقدره، فجعله الله له صفيا يوحي إليه فينزل وحيه بفرائضه عليه. وما خصه به من أن جعل طاعته له طاعة ومعصيته له معصية، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فلما أن رأت قريش هذه الكرامات البينات النيرات التي لا يقدرون على دفعها ولا يأتون أبدا بمثلها اشتد لذلك حسدها لرسول رب العالمين، وعهدوا عليه وعلى من تبعه من المؤمنين، يعني تعاهدوا فيما بينهم على محاربته، فمنعه الله منهم ورد حسدهم وبغيهم في نحورهم، فنصبوا له المحاربة وطالبوه أشد المطالبة، فردهم الله بغيظهم كما قال سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وذلك حين تحزبت قريش والعرب وطلبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاية الطلب، فكفاه الله في ذلك اليوم والمسلمين القتال بأخيه ووصيه علي بن أبي طالب أفضل المستشهدين، فقتل عمرو بن عبد ود اللعين، وكان عماد المشركين وفارس المتحزبين، فانهزم لقتله جميع الكافرين وفل الله حد المبطلين وأظهر دعوة المحقين ونصر رسوله خاتم النبيين وكبت أعداءه المحادين. قال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. فلما أن أذلهم وهزمهم وكبتهم كما كبت الذين من قبلهم تدارك الكبت في قلوبهم وترادفت الحسرات في صدورهم ومرضت لذلك وبه منهم القلوب وأحاطت به منهم الذنوب فهم في كل يوم يرون من نصر الله لنبيه ويسمعون عنه ما يزيدهم حسدا ويحدث لهم به في قلوبهم مرضا حتى صدق الله رسوله الرؤيا بالحق التي كانت في غزوة الحديبية أراه وأكمل له من دخول مكة آمنا لا يخاف رصادا فنزل بالمشركين من ذلك ما كانوا يخافون وحقق الله لرسوله ما كانوا يحذرون. ومن بغي عليه لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز. وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هو احتج بقوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، احتج بها على ثبوت الجبر على نسبة النفاق إلى الله. فقد يمكن أن يكون الله سبحانه لما أن كذبوه وأخلفوه خذلهم ومن الإرشاد والتوفيق تركهم فتكمهوا في ضلالهم وارتكبوا من أعمالهم القبيح. هو الجنس الذي يقوله من أعمالهم جو من البيان الجنس وما بشي جنس قبلها. وارتكبوا القبيح من أعمالهم فأعجبهم كثرة ضلالهم وعظيم اجترائهم على قول الزور والبهتان وارتكاب الضلال والعصيان تماديا في ذلك حتى مردوا على الكذب والفساد والنفاق وقول المحال والإلحاد. فيجوز أن يقال أعجبهم الله نفاقا افتركهم من التوفيق والرشد والتحقيق حتى غلب عليهم الهوى ورفضوا الخير والهدى واستعملوا بينهم النفاق في كل أمرهم فعادوا منافقين وللرشد تاركين ينافق بعضهم بعضا ويقربه في الغيب له قربا. القرب هو السب.
يقربه
لا خبأ في الجيد يقربه صار كيف قبلها ينافق بعضهم بعضا يعني يجامل في وجهه وكما راح من عنده يسبه. هذا عادة الهزائم كما بدا على خصوصا في المنافق كل واحد ان التوه يجامله وكما ضرقه قال ما حق فيه فلان وذي يزاطه فلان ذي يسبب. ينافق بعضهم بعضا ويقربه في الغيب له قربا. وقد يكون الذي أعقبهم في قلوبهم النفاق هو فعلهم وكذبهم. جو قوله فأعقبهم نفاقا جو فاعل أعقب ضمير عائد على أفعالها مثل قوله تعالى اعدلوا هو أقرب. هو عائد على مصدر مأخوذ من قوله اعدلوا هو أي العدل. إحنا يشتيل لا يقول القائل أنا ضمير غيبة بيحتاج إلى مرجع. كنا المرجع هو الفعل المأخوذ من أفعالهم السابقة عالم التي في الآية، الفعل الذي هو المصدر، لما هو سابر يعود الضمير على الفعل، لكن على المصدر المأخوذ من الفعل. وقد يكون الذي أعقبهم في قلوبهم النفاق هو فعلهم وكذبهم وغدرهم في موعدهم الذي أوجبوه لخالقهم، وذلك أن الكذب والرداء يجر بعضه بعضا، فلما أن كذبوا فيما قالوا ووعدوا خالقهم من أنفسهم فأخلفوا، كانوا لغيره فيما يعدون أخلف ولسواه سبحانه أكذب، فكاذبوا بيناتهم يعني المعجزات، كاذبوها معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبطلوا بالزور قالاتهم، فدعت حالة حالة حتى تكمهوا في الغي والضلالة، ودعا ما كان منهم أولا من الكذب والإخلاف إلى جلة الصدق والإنصاف، فحل بينهم التباغن وذهب عنهم الائتلاف، فعاد كل منافق في قوله غير صادق، فكان الذي أعقبهم النفاق آخرا هو فعلهم للكذب والإخلاف أولا، فجر فعل الصغائر إلى ارتكاب موبقات الكبائر حتى صار لهم ذلك عادات، وكان لهم وعليهم علامات يعرفون بها دون غيرهم ودلالات، فهذا أيضا معنى يصح في اللسان ويعرفه من كان ذا بيان، والحمد لله ذي الجلال والبرهان والجبروت والسلطان. وأما ما سأل عنه من معنى قول الله سبحانه إلى يوم يلقونه، فقد يمكن أن يكون المعنى باللقاء هو الله الرحمن الأعلى، يعني الضمير في يلقونه والهاء عائد على الرحمن، هو الله الرحمن الأعلى، يريد بقوله يلقونه أن يلقون حكمه ويعاينونه. وقد يكون الذي يلقى هو ما تقدم من عملهم ومضى فيعاينونه في الآخرة يوم الحساب، ويجدونه عند الله مثبتا في الكتاب، مثل قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يلقى، كما قال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني بس جاء الآية، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يقول سبحانه يرى جزاءه ويعاين ما حكم عليه به من الخير والثواب والعذاب والعقاب، فيكون لقاؤهم لأعمالهم هو توقيف الله لهم، يعني يوقفهم على ما سبروا، فيكون لقاؤهم لأعمالهم هو توقيف الله لهم على القليل والكبير من أفعالهم وما يكون منه سبحانه على ذلك من جزائهم، فيلقى المحسنون ما وعدهم الله في إحسانهم من الثواب، ويلقى المجرمون ما وعدهم من العقاب. تم جواب مسألته، ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عما صنع الله بعباده فقال خبرنا عما صنع الله بالعباد، هل يعذبهم عليه؟ فإن قالوا لا فقل خبرنا عمن زاده الله كفرا ومته في طغيانه وأعقبه نفاقا في قلبه، هل يعذبه عليه؟ فإن قالوا نعم فقد دخلوا فيما كانوا يعيبون، وإن قالوا لا فقل فقد زعمتم أن الله لا يعذب من كان على الكفر ولا يضر من كان عليه، وأنتم تزعمون أن الله إنما صنع ذلك عقوبة لهم، وسلهم هل استطاع هؤلاء الترك لما صنع الله بهم والخروج منه؟ فإن قالوا لا فقد أجابوا، وإن قالوا نعم فقد كذبوا بكتاب الله. هذه يبدو كافرا، هذه مجبرة، قدوا صريح أنهم اعترف أن الله عذبهم على أفعاله، ولا تقول المجبرات مثل هذا الشغل، حبيت أولوا الله الذي صنع هذا صريح. أما صنع الله بالعباد صنع فيه منع الكفر والنفاق، ما بيستأثروا المجبره كذا أولوا، ما بيصرحوا، لا تقول إن المشيئة مشيئة الله، يا أبو كلام يرتضي به. وإن قالوا نعم فقد كذبوا بكتاب الله وخالفوا قول الله، إذ يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فإن كانوا يقدرون على أن يصرفوا من النفاق قلوبهم قبل أن يلقوه، فقول الله بزعمهم باطل في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تمت مسألته. وأما ما سأل عنه مما التبس عليه فتعسف بقول الزور فيه، صار كيف الصراحة جاهر هل هذه برد شنيع تقدر شغله بقول الزور، فقال أخبرونا وبما عندكم نبئونا عن قول الله سبحانه ويذرهم في طغيانهم يعمهون فيما صنع الله بالعباد، تقولون هل يعذبهم على ما فيه أدخلهم وعليه جبرهم؟ فلعمري لقد تقدم في ذلك الجواب وقلنا فيه بالصواب، ولا بد أن نقول فيما سأل عنه في هذا الجواب الجواب مفعول نقول، نأتي على شرحه إن شاء الله بشرح شافي، فنقول إن معنى قوله سبحانه ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ماذا ما قال نهدي أدخلهم في الطغيان بالأصل، لأن معنى نذرهم أي نتركهم، والترك التخلي ما معفيها ولا وجه ولا ظهور ولا هي في عاج التأويل، هو تركه لهم من توفيقه وتسديده وعونه ولطفه، لأن نذرهم معنى تركهم ونذرهم بمعنى نتركه. فنقول إن معنى قوله سبحانه ونذرهم في طغيانهم يعمهون هو تركه لهم من توفيقه وتسديده وعونه ولطفه وتأييده لما خرجوا من طاعته وارتكبوا بطغيانهم من معصيته، فولى بعضهم بعضا ولم يقم لهم سبحانه أمرا، فولى أي ولى الله أي تركهم لما يتولوا ويسبروا أجناب، فولى بعضهم بعضا ولم يقم لهم سبحانه أمرا كما قال سبحانه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فلم يبرأ سبحانه منهم ويكلهم إلى أنفسهم جل وعظم شانه إلا من بعد أن تولوا وكفروا وتعدوا واستوجبوا منه الخذلان بما تمادوا فيه من الطغيان، كما يستوجب الرشد والتوفيق بالطاعة منه المؤمنون ويستأهل بالاهتداء منه والزيادة في الهدى المهتدون، كما قال أحكم الحاكمين وأصدق القائلين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأخبرنا سبحانه أنه ولي المتقين مجانب خاذل للفاسقين، وكذلك قال سبحانه رب العالمين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يريد سبحانه أنه ولي الذين آمنوا والمتولي في كل الأسباب لهم، وأنه الخاذل للكافرين والتارك لتأييدهم الرافض لتوفيقهم وتسديدهم، ألا ترى كيف يقول ويخبر بتأييده وصنعه وتسديده ولطفه للمؤمنين وتخليته بين المؤمنين والكافرين أزال الله ما بحاجة لذكر المؤمنين بالكل، المؤمنين ما بهم موجب لها، هي عندكم المؤمنين غير غلط، وتخليته بين الكافرين وبين من أطغاهم من الطاغوت والطواغيت، فهم الذين أجابوهم إلى دعائهم واتبعوهم في أهوائهم من مستجن الشياطين وأبالسة الإنس الملاعين، الذين أطغوهم واستهوهم في الردى والطغيان ومنوهم مع الإقامة على ذلك من الله الغفران. إعادة المرجع يضحكوا على واحد يقولوا ما بخل له فيغفر الله والله غفور رحيم. قال الله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأما ما قال وعنه سأل فقال: هل يعذب الله أحدا على فعل فعله به أم هل يقدر الخلق على الخروج مما أدخلهم جل جلاله فيه؟ فقولنا في ذلك على الله بما قد تقدم من شرحنا له من أن الله جل جلاله أعز وأكرم وأرأف وأرحم وأجل وأحلم من أن يدخل عباده في سبب من الأسباب أراده ثم يعذبهم عليه أو يعاقبهم فيه. إن هذا إذن لأجور الجور من الفعل، وإنه من فاعله لأجهل الجهل. فلو كانت أفعاله لا تتم إلا بأفعالهم لكانت حاله في العجز كحالهم، ولكان مضطرا إلى خلقهم وإيجادهم، إذ لا يتم له فعل إلا بأعمالهم. فلقد أتاهم إذن نظرا منه لنفسه.
فلقد آتاهم إذن نظرا منه لنفسه لا
القياس إنها فقد خلقهم إذن أشكال لا أنا ترجيك ترينا بها من غير فخلقه إياهم إذن نظرا منه لنفسه إنما بلا خلقهم لجل يعصر. فيها رواية رأيتها في صحيح مسلم قال إنهم إن الله لما رآهم عصاه إنهم يخلق خلق ويدور الخلق ثاني جهم فجرة لجل يرضى والمعاصي إذا فقدوا في حاجة ثم يجي يعصر ما لقي من يشمت نص ملان اشتي الله ناس يشمته به ما يرضى يستمعه في قول. فخلقه إياهم إذا نظرا منه لنفسه لا لهم. وضرورة الخالق إلى الخلق في فعله كضرورة الخلق إلى الخالق في أمره، فكل إلى غيره محتاج، وذلك فبين على قياسهم في المنهاج. ولو اشتبهت الحالات لاشتبهت بلا شك الذات، فسبحان من بان عن خلقه فليس له حد ينال ولا مثل يضرب له به الأمثال. الذي بان من كل فعل فعله وجل عن كل قول قوله. وأما ما قال من قوله هل يقدر الخلق على أن يخرجوا مما أدخلهم الله فيه وصنعه بهم، فإن إدخال الله وصنعه بالعباد يكون على معنيين كليهما متضادين، أحدهما إدخال حكم وأمر وافتراض منه معه تمكين واختيار. لم يرد الله أن يدخلهم فيه جبرا، بل أراد أن يدخلوا اختيارا بما ركب فيهم وأعطاهم من الآلات والاستطاعات ليكمل لهم الثواب على الطاعات. ولو أدخل قوما في الطاعة وأدخل آخرين في المعصية ثم أثاب وعاقب لكان على غير فعلهم عاقب وأثاب، جل الله عن ذلك رب الأرباب. فهم قادرون على الخروج من هذا الفعل على ما ذكرناه من تمكين الله الواحد الأعلى. وأما المعنى الآخر الذي أدخلهم فيه وصنعه بهم فهو ما خلقهم عليه وصورهم فيه من الخلقة وقومهم عليه من الفطرة من الأجسام والعروق والعصب والعظام والأسماع والأبصار، وما عليه الجن من السرعة والذهاب في الهواء، وما خلق عليه الآدميين من الثقل والجفاء
والخفاء.
لا غلط، الجفاء ما هي جيم، أيوة جافين، ما بخفاء لا في الجن. جفاء مثل الأولين بيقولوا إن الحملة حملة جافية، إذا حملوا على الحمار كلاحيف وصناديق يقول له هي خفيفة في وزنها، تقول إنها جافية، إنها بتثقل بسبب حجمها، يعني في الجفانة ذات حجم أحجام، فلا يقدر جني يزيح ما فيه من الخفة فيثقل، ولا آدمي عن الثقل إلى الخفة يرحل، وكذلك لا يقدرون على الخروج من سواد إلى بياض، ولا من بياض إلى سواد، ولا من قصر إلى طول، ولا من طول إلى قصر، فهذا ما لا يقدر عليه الخلق ولا ينالونه، وذلك أن الله خلقهم وجبلهم عليه، فلم يزدادوا من محبوبه ولم ينقصوا من مكروهه. تم جواب مسألته إلى هنا وإليك. إن شاء الله أنها عجبني إذا أردت على المجبرة، بنلاحظ أن كل واحدة لا تصلح في مؤلف، في بحوث علمية طرية عجيبة. صلوا الآية إذا كيف شرحها الآيات، شرح واسع وواضح، وإذا شرح آية يشرحها بآية استدرج يدل على استحضار للقرآن، استحضار عسر مستحضر لكل القرآن عند كل آية، كل آية يجي لها بما يشابه. قبل أن نبهت عليها رجل أنه أفود أفود وضارب العلم، إذا تعمق يتعمق في كتب أئمة الهدى أحسن، أئمة الأئمة ورثة القرآن وحماة العقيدة. صار كيف أنه عندما ردد هذا المجبري الآية جابها ثاني مرة فأعقبهم نفاقا، كيف جاب ثاني جواب مع أنه جواب فيها في المعشر السابق شرحها في أول مرة، جاب جواب جديد جميل. أنا بنفسر أنها أسهل، أسهل من أولا ما هو كبير ما هو متعب، يقرأ مجلدات في بعض البحوث يودوا ما قد اقتنعوا، فده يشرح الشيء لما يقتنع به الإنسان يفهم حلا. ولا بحوج الإنسان إلى أن يكون محقق مثل المعاني والبيان، مثلا بعض العلماء بيقول هذا مجاز وهذا حقيقة وهذا كناية وهذا استعارة مكنية، وما درى الطالب وشي يحتاج إلى أن يكون قد حقق بهذا الفن، وكلام الهادي ما بيحتاج إلى شيء لأنه كلام عربي بأصل اللغة العربية بيعبر، ما بيحتاج إلى أن يكون الإنسان قد حقق الفنون قبل، مثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول يفهمها السامع من غير أن يكون عارف الفنون، مثلا كلام بعض المفسرين إذا وصل عند الآية قال هذا مجاز وعلاقته كذا، والمجاز بالكناية وليها مجاز استعارة وليها مجاز مرسل، فالسامع ما درى وش، لأنها قضايا اصطلاحية مترتبة على خبرتها بالاصطلاح. كلام الهادي يفوج منه لأنه يستطيع أن يفهم كل إنسان، مثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية كما جابها الإنسان فهموها الناس استفادوا منها، لا تحتاج لها إلى جواب شرح. لا به لفظة غريبة نادر، لا به لفظة استعمالها قليل في لهجتنا هي نادرة، فإن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وآله عادية. الغريب قد يكون في كلام علي عليه السلام حتى فيما يتعلق بالخطب فقط، ما في غيره كلام سهل، كلام أمير المؤمنين، كلامه في الفقه وفي الأدعية في المواعظ والحكم فيه كلام سهل، ما بلا في الخطب لأن في صدد التحدي والمقاومة ضروري يبرز مقدرة مقدرها بيانية متفوقة